ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
هل عدل يا حبيبتي أن تعدلي أو تخرجي من داخلي؟ هل عدل يا حبيبتي أن تعدلي أو تخرجي من داخلي؟ إلى متى إلى متى أبقى قتيلا هكذا وأظل أعشق قاتلي؟ وأظل أعشق قاتلي.
يا هلا ويا مرحبا أخواني أخواتي أحبتي المستمعين في كل مكان، في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي على الخير والمحبة والعافية، واتمنى تكونون بخير أنتم وأحباكم. نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوننا الآن، سواء من موجتنا الثابتة 102.5 FM عبر الأثير، أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، يا مرحبا بكم. إذن لقاء جديد نتباحث به ونحلل ونفكر معا في جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم الفرد والمجتمع معرفة وثقافة وتنمية، ومع تعريج على الأدب والشعر كما اعتدنا في فقراتنا الثابتة. نذهب إلى فاصل أول، قبلها نقول إنه إحنا راح نتكلم اليوم في مسألة الحوافز، وراح نحكي في تأثير الإعلام، تأثير الإعلام في صناعة الرأي، بل في مستقبل حتى الحياة وتأثيرها على قرارات سياسية وقرارات شخصية، وأوهام كبيرة يصنعها الإعلام، وحقائق هي ليست بحقائق، والكثير غير ذلك. فاصل أول ونبلش، حياكم الله.
وبتسأليني بغيابك شو صاير فيي؟ مأكدي بدك تسمعي هالخبري؟ جريئة وعم تسأليني كأنك قال بتحبيني، نسيتي إنك موتيني وضحيتي فيني. وبتسأليني بغيابك شو صاير فيني؟ مأكدي بدك تسمعي هالخبري؟ جريئة وعم تسأليني كأنك قال بتحبيني، نسيتي إنك موتيني وضحيتي فيه. صرت جرح وماشي على الطرقات هربان من الذكريات، وصل لدرجي أوقات عم بحكي مع حال أنت الوحيد أنت بالذات ما تسأليني عن قلب مات عن عمري صار خيالات هي هي أحوال صرت جرح وماشي على
نعم أصدقائي، بحسن نية دمر عامل نظافة جهد عقود من العمل البحثي الرائد. تلاحظون شلون؟ عقود العقد الواحد 10 سنوات، عقود يعني 20 سنة يجوز 30 سنة. شنو سوى هذا العامل؟ الحقيقة كان أكو صوت مال جهاز انذار يطلع من ثلاجة معملية تحتوي على عينات بحثية مهمة. فهذا الأخ ضاج انزعج من صوت المنبه. شايفين صوت المنبه شقد يعني حلو ومقبول والناس تحبه؟ فضاج من صوت المنبه راح سد الثلاجة فتلف عينات هامة جدا. طبعا هم كاتبين طريقة كتم الصفير على باب الثلاجة، يعني انت اذا تريد تسكت الصفير اكو دقمة معينة تسكت جهاز الانذار، لكن مو تروح تسد الثلاجة كلها، لا ذاك تصرف من كيف السد قطع التيار الكهربائي كلها، فتسبب في إفساد عينات مخزنة في حرارة تبلغ 80 درجة مئوية تحت الصفر. هذا الخطأ البسيط كلف الشركة $1,000,000. طبعا اصدر معهد رينسيلر للعيون العلوم التطبيقية في نيويورك إلى مقاضاة الشركة التي وظفت عامل النظافة بحجة أنها لم تدربه بالشكل اللائق، مثل ما قال المحامي في تقرير نشرته البي بي سي. المفارقة أحبابي أنه عامل النظافة هذا كانت قدامه فرصة أنه بس يدوس على دقمة معينة من 5 إلى 10 ثواني يكتم صوت صفير التنبيه، علما أنه هذا الصوت كان يقصد منه إخطار الباحثين بأن الحرارة قد ارتفعت بمقدار 3 درجات مئوية بسيطة. أخطاء صير من عامل، من مدير، من موظف، لكن هناك أخطاء لا تغتفر. هناك ناس يتحكمون بمصائر شعوب وأمم، وهناك أخطاء غيرت مجرى التاريخ. فبالتالي مسألة ارتكاب الخطأ، نعم كلنا نخطأ، كلنا معرضين للخطأ، كل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. الإنسان اللي يستفاد من خطأه والإنسان الذي يعي مسؤوليته، ما هو الإنسان لازم يعرف هو وين مسؤول عن شنو، ولازم يعرف انه مهما كان هذا اخو عامل بمعهد، بس العامل هذا ارتكب بخسارة فظيعة، خسارة سنوات. هسه تقول الفلوس يطوها، بس السنوات شلون يعوضوها مال البحث؟
شوف الألم ما برح في مهجتي والعين، طيرني مرة بفرح خلني ألاقي عين. شوف الألم ما برح في مهجتي والعين، طيرني مرة بفرح خلني ألاقي عين. تروي عطش دمعتي يكفيني طول البين، لا عدم صوت ولا خلا منك مكان، لا عدم صوتك ولا خلا منك مكان.
يا أيام العمر يا أغلى كلمة في الصيد،
يا أحلى أيام العمر
يا أغلى كلمة في الصدر، شوفت عيونك منيتي لكن نموذي.
لا لا ما بي عمري يمر من غير صوتك يا البدر، شوفت عيونك منيتي لكن نموذي.
أخطاء الحروب تأتي من أخطاء بسيطة، كوارث الحروب، أحيانا هاي الحرائق اللي تصير بالغابات بالأمازون وبكندا وأمريكا حتى بلداننا بالفترة الأخيرة بدأت تصير بيها للأسف تأتي من أخطاء بسيطة ساذجة. يقال أنه كارثة تشيرنوبل هذه مال التسرب الإشعاعي أيضا جاءت من أخطاء. واضح أخواني أنه الإنسان ما رح يكف عن الخطأ، هذا أمر مفهوم، لكن الكارثة لا يفعل شيء حتى يحل الخطأ مات بطريقة مستدامة بعيدا عن ردات الفعل الوقتية يعني. ولذلك عندما يكتبون اللوائح الإدارية بالمؤسسات يؤخذ بعين الاعتبار احتمالية وقوع خطأ. المشكلة أخواني مو بالخطأ، المشكلة بطريقة التعامل مع الأخطاء، طريقة التعامل مع الأزمات. ولهذا يدون دليل التعامل مع الأزمات بالشركات بالمؤسسات الرصينة حتى يوحدون آلية العمل، حتى لا تكون ردات الفعل افتعالية مرتبطة بتفاوت همم الأفراد أو اجتهاداتهم أو إمكانياتهم العقلية والإدراكية. لا، قالوا له من يصير تسرب غاز هيك تسوي، من يصير اشتعال نار بحقل هيك الإجراءات. يعني بعض الأحيان يكون منشأ الخطأ بيئة العمل اللي ما تعاقب أحد، فبالتالي العامل يقول لك هيته ما حد جاي يعاقبني، فيصير ارتكاب الأخطاء عادة. وهذا طبعا واحدة من الأشياء اللي مبتلى بها الشرق، مبتلى بها العرب، مبتلى بها العراقيين، إنه إحنا نستصغر أخطائنا. شنو يعني معود؟ إيش راح يصير من هاي الأشياء؟ وهذا اللي يسبب لنا خسارات طويلة من الوقت. يعني أبسط شيء، قرار إنه بتقليم شجرة على الجزرة الوسطية يضيع منك نمو خضري وكثافة ظلية مال 4-5 سنوات. ومنها وقيس خطأ قليل بتسريب أو بإهمال موظف يمكن بالنفط مال مراقبة أجهزة راح يشوف له لعبة على الموبايل مالته، وصار تسريب وصارت انفجارات وصار يعني كوارث، والأمثلة كثيرة. نذهب إلى تقرير يتحدث عن الأخطاء التي لا تغتفر.
المشكلة ليست في الخطأ، بل في من لا يتوقع وقوع أي خطأ أو لا يتخذ إجراءات حاصفة تحول بيننا وبين حدوث الأخطاء. وكان أحد الرؤساء الأمريكيين ضحية خطأ ارتكبه عندما نسي ملفا صنف على أنه سري للغاية، حيث تركه خلفه في أحد المقاهي أو المطاعم، ثم عاد فريقه بأقصى سرعة للبحث عنه قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه. وبرج بيزا المائل في إيطاليا بدأ يميل بشكل مثير للقلق بعد فترة وجيزة من بنائه عام 1173 للميلاد، ثم تبين أن رخاوة التربة التي شيدت عليه كانت السبب في ذلك، فتم تدارك ما يمكن تداركه، إلا أنه أصبح معلما سياحيا ربما بسبب ذلك الخطأ. ثم تغيرت اشتراطات البناء في تركيا، اضطرت الحكومة بعد زلزال عام 2023 إلى إجبار المباني غير الملتزمة باشتراطات السلامة، حيث أن التراخي في تطبيقها سبب كارثة كبيرة لا تغتفر، تمثل جزء منها في انهيار ما يربو عن 12 ألف مبنى. كما يروى أن كارثة تشيرنوبل وقعت بسبب خطأ إيقاف نظام التبريد الاحتياطي في أبريل نيسان عام 1986، فاتبعتها سلسلة من الأحداث التي دمرت الغطاء الصلب الخرساني للمفاعل النووي، حيث لقي 4300 شخص حتفهم وأصيب نحو 70,000 بإعاقة دائمة. وتغيرت كذلك متطلبات السلامة حول العالم، وذلك مثل ما يحدث في عالم الطيران، فكلما انتهى تحقيق سقوط طائرة سارعت المنظمات الدولية لفرض تغيير جديد في التصنيع أو قواعد الطيران، وهذا ما جعل الطائرة أكفأ وسيلة نقل في العالم. واضح أن الإنسان لن يكف عن الخطأ، وهذا أمر مفهوم، لكن الكارثة ألا يفعل شيئا ليحل الخطأ بطريقة مستدامة بعيدا عن ردود الأفعال الوقتية. ولذلك عندما تكتب اللوائح الإدارية في المؤسسات يؤخذ في الاعتبار احتمالية وقوع خطأ ما، غير أن المشكلة ليست في الخطأ بل في طريقة التعامل مع الأخطاء أو الأزمات. ولهذا يدون دليل التعامل مع الأزمات لتوحيد آلية العمل حتى لا تكون ردود الأفعال مرتبطة بتفاوت همم الأفراد أو اجتهاداتهم. وفي بعض الأحيان يكون منشأ الخطأ بيئة العمل التي لا تعاقب أحداً، فيتمرد العاملون وتكثر الأخطاء.
إذن كما شهدنا أصدقائي هنا في التقرير، هناك يعني مشاكل كبيرة ممكن تكون في الأخطاء التي نستصغرها أو نتعامل معها بنوع من عدم الجدية. لذلك من حلول تقليل الأخطاء هو تكثيف التدريب أخواني، وما يسمى هسه في علم الإدارة الحديث بالحوكمة الرشيدة، وتفعيل مبادئ التدرج في منح الصلاحيات. مو أنا موظف يعني بسيط عندي وطي صلاحية رأسا يطفر إلى مكان حساس ويكون مشرف على أجهزة وغيرها من الاختصاصات، وإشاعة ثقافة الكتابة بدل الأوامر الشفهية لصرف مبالغ لتوجيه توجيهات معينة، كذلك اتخاذ إجراءات جوهرية قد تفسد طبيعة أو بيئة العمل. مهمة مسألة بيئة العمل. بالنهاية أو كخلاصة عامة للموضوع، أكو مؤسسات وأكو بلدان تطلع أقوى من ركام الأخطاء، مثل ما شفنا بالتجربة الألمانية والتجربة اليابانية. أكو دول لا، تبقى معلعلة، تبقى هشة من الأخطاء، وبل يزداد الأمر سوء لما تتراكم الأخطاء وتتكرر.
لربما لو هزك الشوق بتجين وتعاندين ظروف وقتك يا ترى، لربما بعد الغياب بتسألين ولا زماني ما على بالك طرى، لربما لو هزك الشوق بتجين وتعاندين ظروف وقتك يا ترى، لربما بعد الغياب بتسألين ولا زماني ما على بالك طرى.
أصدقائي مستمرين معاكم في برنامج مجاز. بلا شك الإعلام يلعب دور رئيس في توجيه وتغيير قناعات الفرد والمجتمع. لو لم يكن الإعلام مهما أو وسائل، كل وسائل التوجيه التلفزيونية المرئية، ما كان السياسة اهتمت بيه، ولا كان السياسيين مثلا أو المؤسسات التجارية والاقتصادية اهتمت أن يكون لها فريقا إعلاميا يقود شغلها. بل في علم الإدارة الحديث هناك مقولة تقول أنه ليس مهم المنتج، بل المهم ترويج المنتج. أنت إذا عندك منتج جيد وما عندك ترويج جيد إليه، ما الناس ما راح تعرف. وبالعكس أيضا صحيح، سلعتك قد تكون مو زينة بس إعلانك زين، إعلامك زين يمشي الشغل. ولهذا أشهر مخرجي هوليوود الأمريكي اللي سوى فيلم مع الأسماك القرش الفك المفترس اللي طرحه سنة 1975، هذا صور سمكة القرش على أنها وحش مرعب يتهدد الإنسان ويعني يفتك ببراءة الإنسان، براءة خليها بين قوسين، ووداعته الإنسان كل شيء ما يريد، يريد يروح للبحار، يريد يسوي نزهات تحت أعماق البحار، ويجي القرش الشرير يهاجمه ويدمر حياته. سلسلة أسماك القرش وتقديمها بالسينما على أنها حيوان مفترس مرعب خلت هناك نوع من العدوانية البشرية تجاه سمك القرش. صار هناك عمليات قتل وعمليات اضطهاد وعمليات اصطياد جائر إليه، لدرجة أنه منظمات قالت أنه يابا هذا صار أكو تراجع كبير في أعداد أسماك القرش، عفوها بحالها راح تنقرض الأسماك. تخيلوا في أمريكا انخفضت أعداد أسماك القرش تقريبا 75%، وانخفضت أعدادها عالميا 71% حسب ما نشرت مجلة نيتشر العريقة من السبعينات وتجاي خلال 50 سنة. هذا تأثير الإعلام، هذا تأثير الميديا والمرئي من المواد التي تطرح على الناس فتغير بشكل غير مباشر بشكل ناعم قناعاتهم.
ناري تطلع شمس تطلع شمس وانت علي زعلان، مليون مرة اعتذر طلع اعتذر لو قلبان دلسان.
ناري تطلع شمس وانت علي زعلان، مليون مرة اعتذر مرة اعتذر لو قلبي عند لسان.
ما اريد اخلي الزعل يترك في قلبك اثر، لا اريد اخلي الحصل ان يجبرك على الهجر.
ما اريد اخلي الزعل
قلبك أثر،
أريد أخلي الحصر
أن يجبرك على الهجر. لو بيدي ألغي السعد ألغي السعد من قلب كل إنسان، اليوم مرة اعتذر مرة اعتذر لو قلبان بلسان.
اليوم اللعبة الإعلامية صارت فن، صار جزء من يمها الخداع، يدخل جزء من تكوين الإعلام. تشوف التصورة براقة، تشوف تصميم لافت، لكن لا تتخيل أنه هو يجري بدون سياسة، وقد تكون هذه السياسة غير واضحة أو مضطربة في البداية لكنها ستأتي بطبيعة الحال. إذن هنا يجي دور العقل والوعي الشخصي والفردي بمواجهة ما يلقننا الإعلام. تلقين الإعلام الآن هو من الخطورة بمكان، بحيث هناك دراسات ومعاهد مجتمعية تعمل دورات وتقدم محاضرات مجانية في سبيل توعية الجماهير بمخاطر التعامل مع الإعلام بحسن نية. علينا دائما، وإحنا نشوف هنا في مجاز أكثر من مرة ناولنا مسألة الإعلام ومسألة التعامل مع التلقين غير المباشر، لأن هكذا خاصة في بلدان العالم الثالث، البلدان التي يقل فيها التعليم وتتراجع فيها نسبة الأشخاص الذين قادرين على الحصول على شهادة، هي أهم المشكلة مو بس بالشهادة، المشكلة بالوعي. تكون هاي المشكلة أكبر وتأثيرها على القرارات الاقتصادية والوضع الاجتماعي واحترام هيبة الدولة، هاي التأثيرات جوهرية وحاسمة. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن ماذا يلقن الإعلام وكيفية التعامل مع هذه القضية، اللي ربما احنا نتخيل فقط القنوات السياسية ممكن أن تلعبها، لكن حتى قنوات الدوكيومنتري الوثائقية، قنوات الفنية، يعني احنا اليوم ضربنا مثل بالفك المفترس، خو هذا فيلم، ويا ما استخدمت أمريكا مثلا وبريطانيا وغيرها، فرنسا استخدمت الأفلام السينمائية كوسيلة من وسائل الحرب الباردة.
اضطر أشهر مخرجي هوليوود الأمريكي ستيفن سبيلبرغ إلى تقديم اعتذاره إزاء التراجع الكبير في أعداد أسماك القرش بعد نجاح فيلمه المعروف الفك المفترس الذي طرح سنة 1975، في إشارة إلى نقمة البعض على هذه السمكة الفتاكة. وكان ذلك اعترافاً صريحاً بالمشكلة من أيقونة هوليوود الذي قدم لنا روائع أفلام الديناصورات التي صار في مقدورنا تخيلها، حيث يرى المخرج أن القرش الضخم في فيلمه الذي يفترس البشر في منطقة بحرية بالساحل الشرقي الأمريكي قد شكل رعباً حقيقياً حول العالم، وربما كان ذلك وراء انخفاض أعداد أسماك القرش عالمياً بنسبة 71% منذ السبعينات. حسب مجلة نيتشر العريقة، بعد عقود اكتشفنا أن أسماك القرش أنواع عدة ليست كلها شريرة، وظهر غواصون على الشاشات العربية يشرحون لنا كيفية التعامل بوداعة مع أسماك القرش. وكان المخرج ستيفن صريحا حينما قال حرفيا: أنا آسف حقا لأن أعداد أسماك القرش تراجعت بشدة بسبب الكتاب والفيلم، لدي أسف حقيقي في تلميح لخلق الفيلم عدوانية مفرطة اتجاه تلك السمكة. بإمكان الإعلام إدهاشك وإبكاؤك وإحزانك وإفراحك بل وخداعك، ويتوقف ذلك على قوة المحتوى وطريقة عرضه، وما كان يصدق في عصر الشاشات الحكومية لم يعد كذلك في عصرنا، فصار في مقدور الإنسان العادي كشف زيف الأخبار، وصار الإعلام فناً أو خدعة. فإذا ما أرادت حكومة ما أن تشغل الناس عن فضيحة سارعت إلى إطلاق قضية أكثر إثارة للجدل فينشغل الناس بها عن القضية الأولى الأخطر. الإعلام بات يؤثر أكثر من أي وقت مضى، وصار يؤثر في البزنس، فبلقطة إعلامية صارت تنفذ مخازن الشركات من منتج مغمور استخدمه أحد المشاهير، ورصدت هجمات إرهابية متطابقة مع ما تصوره الألعاب الإلكترونية مثل من اقتحم مسجداً في نيوزيلندا وفي جبهته كاميرا بث حي توثق كل طلقة راح ضحيتها شخص بريء. قبل الإعلام الجديد لم يكن يعرف السفيه والتافه سوى جيرانه والمقربين منه، ثم صار بفضل الشاشات الصغيرة أيقونة التفاهة في مجتمعه.
إذن إيش قد ما نطور قدراتنا في تحليل المعلومة التي تصل لنا قدر ما نكون محميين من أن نكون فريسة للخديعة وأداة لتحقيق مآرب لآخرين. إحنا عدنا خططنا، إحنا كل إنسان بينا لديه المنظومة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها في سبيل أن يمضي بحياته وأن يعمر الحياة الأرض وأن يقدم الخير. فاللعبة الإعلامية أو تلقين الإعلام يحاول أن يزعزع هذه القناعات، أن يدخل الشك إليها في سبيل تخليق شكل جديد يتناسب مع سياساته وطموحاته. كل طبعا قولته أن كل من يحود النار القرسته.
دوبني دوب وتعال دوب، قول أي حاجة ما تخافش حاجة، خوفك دليل، شو العيون ممكن يهون، ولا منهم بعدوا تابوا ولا عاشوا اتنين، تعال لي قولها لي وكفاية سنين بتقول لي وبقول لك.
نعم أحبتي، الآن وصلنا في مجاز إلى حديقة الشعر، وحديقة الشعر اليوم في ضيافة الشاعر العراقي البصري المرموق علي الحسينان. سنقرأ له من ديوانه مساء سيزار قصيدة أصداف ملونة.
مساء
أعرف المركب هذا، أعرفه، جنح في أول الحرب، تحدثوا عن قبطانه الفنلندي وبحارته الهنود، عن مالكه الذي خسر الكثير. ثلاثة نوارس تتمايل في ملاءة اللون الأزرق، والرابع يحط بحذر على طوافة من حديد. حل الصيف، التوت بلونيه الأحمر والأخضر يفرش نصف دائرة قبالة قارب من خشب الكالبتوس، مجدافاه متصالبان على الشاطئ. لم أرى الصياد اليوم، ربما أخذ زوجته إلى المشفى، كان سعالها يبلل الشتاء. سأكون حكيما هذه الظهيرة وأقول: الناس صنفان، صنف يقتل في الحروب، وصنف ينجو مصادفة. أمس في ساحة أم البروم كنت منشغلا بمطالعة الصحف، حين ربتت على كتفي قالت: أتذكرني يا خالة؟ حبات دمع ساخنة من نهر جاسم جاءوها بقلادته العسكرية وقد أكل نصفها الصدى. على حافة الجرف طفل يقلب أصدافا ملونة، أمه تجلس على مصطبة من حجر التماثيل متشاغلة بتمشيط أيامها، ونظرتها التي توغل في الأسى مثبتة في فؤاد الغيوم. دارت النوارس دورتها، الأسماك الصغيرة تفز مذعورة في دوائر مائية يصنعها منقاران. كنت أهم بملاعبة الطفل حين مالت طائرة الفانتوم وزعقت. آهي، كان لابد من العناء، كان لابد من كل هذا العناء. لا تجلي ولا غبطة ولا هم يحزنون، في منتصف النهر يلتقيان الذاهب والآتي، مركبا كان أو أمني. نعم أصدقائي، حياكم الله في المحور الأخير من حلقتنا لهذا اليوم. أحبائي، أكو أشياء في حياتنا اليوم يلاقي الرأي العام، الناس العاديون، صعوبة في استيعابه، يعني وحتى صعوبة في تصديقه. من هاي الأشياء الحديث عما يسمى بالشحة المائية أو شحة الماء. وإحنا ندري أن المي يمثل قرابة 70% من كوكب الأرض، وكذلك يمثل نفس النسبة تقريبا بالنسبة إلى جسد الإنسان. فشنو اللي صار حتى أصبحنا نتحدث عن ندرة المياه وشحة المياه، والحال أن الماء هو عصب الحياة الأساسي، ومنه جعل الله الكائنات حية. شنو يعني شنو اللي صار؟ إذا الأرض 3/4 مي، يعني وين راح هذا المي هذا حتى يقولون ماكو مياه وأكو أزمة وراح يصير عطش وراح يصير تغير مناخي وراح تموت ونهر دجلة راح يختفي؟ أدري شنو السالفة، شنو اللي صار، وين راح المي؟ هذا سؤال مشروع. الحقيقة أكو أشياء كثيرة مهمة، وللعلم أنه الحديث عن أزمة المياه حديث ليس جديدا، يعني يرجع إلى بداية 90 القرن 20، بل حتى أواخر 80s لما اهتم المختصون بالموضوع وسووا دراسات علمية معمقة، حتى أنه هناك من بنى فكره، يعني هناك فكر متخصص في مقاربة مسألة المياه، لدرجة أنه هناك منظرين قالوا أنه الحرب القادمة هي حرب ستكون حول المياه مو حول النفط. تذكرون من كنا نقرأ أنه الاستعمار يحاول يصدر أو يحاول أن يسيطر على مناطق الطاقة في العالم؟ الآن المنظرين المفكرين يقولون لا، المعركة الجاية على المي، ماكو مية معودين. والحقيقة احنا اليوم نؤكد، يعني الحقيقة العلمية تقول انه المي فعلا ما موجود، يعني 3% فقط من مياه الكرة الأرضية عذبة. فتخيلوا.
سلم علي طرف عين وحاجبة، أدت تحية وزين يعرف واجبة. سلم علي طرف عين وحاجبة، أدت تحية وزين يعرف واجبة. وسلم علي،
سلم علي طرف عين وحاجبة،
أدت تحية وزين
يعرف واجبة.
سلم علي
طرف عين وحاجبة، أدت تحية وزين
يعرف واجبة. وسلم علي. سلم علي
مشكلة المي هي مشكلة الإنسان الذي لم يتعامل مع الموارد الطبيعية بحكمة. يعني احنا عندنا هواي مشاكل، مسألة الاستخدام الشخصي المفرط للمي. شوف واحدنا هذا يتعامل ويا المي وكأنه فشي ما يخلص، مثل الهواء، وهو حتى الهواء بدأ يخلص لأنه صار ملوث. هذا يطلع يرشرش، يغسل السيارة، يرش الطرمة، يسبح فجأة 3/4 الساعة والمي يجري، أو نصف ساعة والمي يجري بالبانيو أو بالحمام، يفرج أسنانه والمي يصوب، وهكذا تغسل المواعين، تغسل هدوم. احنا نتعامل حتى مسألة الزراعة، الطرائق التقليدية بالزراعة، هذا كله أمام ارتفاع الحرارة واستمرار الجفاف، مسألة صعود درجات حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الوقود. ويتخيلون الجماعة أن المسألة شقة، يعني شقة يعني. حتى هاي البراكين والحرائق والزلازل والتسونامي ما همتهم يعني أبدا. الحقيقة هذه مشكلة كبيرة يعني، مشكلة تهدد صميم حياة الإنسان. اليوم المشكلة قائمة في كل العالم. لما نقول أنه 3% فقط من الماء الموجود في الكرة الأرضية عذب، لننسى أنه 30% في العالم مجمد أو غير متاح للاستخدام، بل أنه التقارير الدولية تشير صراحة إلى صعوبة وصول أكثر من 1 مليار شخص إلى الماء في العالم اليوم، وأن قرابة 3 مليارات شخص يعانون من ندرة المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة. خليني أروح إلى تقرير يتوسع أكثر به استعراض هذه المشكلة الخطيرة علنا نفهم خطورة ما يحيط بنا.
مشكلة الماء قائمة في كل العالم، بما في ذلك بلدان عربية مثل مصر وتونس والعراق وغيرها. من ذلك أن العراق بلد النخيل، تراجع شجر النخيل فيه من 30 مليون نخلة في الثمانينات إلى 18 مليون نخلة، دون أن ننسى أن هذا البلد فيه نهرا دجلة والفرات. هناك خلل بات واضحا بين حجم الطلب على المياه العذبة وحجم توفرها. طبعا دور التزايد السكاني في الشح المائي مفهوم، ومفهوم أكثر تأثير التغير المناخي، ولكن الأثر الكبير هو لتغير أنماط الاستهلاك وعدم الحوكمة في الاستهلاك وأيضا في الزراعة، إذ إن 3/4 المياه الصالحة للشراب إنما يتم توظيفها في مجال الزراعة. لذلك فإن الخطاب حول الشح المائي بدأ ينتقل إلى مدار آخر من الاهتمام والتركيز، وهو المتمثل في حوكمة الماء التي أصبحت ضرورة وشرطا لا غنى عنهما لتأمين حاجات الشعوب من الماء الصالح للشراب وحاجات الفلاحة لتأمين الأمن الغذائي. فالأمر يتعلق بالعطش والجوع، والمقصود بالحوكمة في مجال الزراعة هو تجنب الزراعات التي تستهلك الماء كثيرا مثل الغلال والطماطم والجزر، وأيضا الأرز الذي يستهلك كميات كبيرة من الماء. هناك دول باتت تفرض غرامات واضحة على المخالفين لسياسات الحد من زراعة المنتوجات التي تتطلب كميات تستنزف الاحتياطي الموجود لتأمين الحد الأدنى من الحاجات. ارتفاع الحرارة واستمرار الجفاف لمواسم مسترسلة ساهما أيضا في تعميق شح المياه وندرتها. وأمام تزايد تأثيرات المناخ، فإن البشرية اليوم أمام تحد حقيقي يمس هذه المرة عصب الحياة ذاتها، وهو الماء. ومن هذا المنطلق فإن المنطق يملي على شعوب العالم كافة والشعوب التي تعرف شحا في الماء أكثر من غيرها اتباع سياسة حوكمة صارمة بشكل يجعل من قائمة المنتوجات الممنوعة الزراعة طويلة. فالتضحية ببعض المنتوجات أفضل من العطش ومن عدم التمكن من زراعة منتوجات أساسية للغذاء مثل الحبوب، وهو أمر يستوجب تغيير نمط الاستهلاك والقيام بحوكمة حملات توعية كبيرة، لأن العلاقة بالماء وكيفية استهلاك الماء ثقافة وعادات، ومن ثم تغييرها يتطلب عملا ثقافيا كبيرا يبرز ضرورة المحافظة على الماء لأنه أصبح نادرا، ولأن هناك شحا في المياه واستمرارا في نمط الاستهلاك نفسه دون ما حوكمة ووعي وترشيد، فستنتهي بنا الحال إلى العطش وإلى تهديد الحياة. من ناحية أخرى، إلى جانب الحوكمة والتوعية، فإن العلم يقترح حلولا مهمة ولكنها مكلفة جدا، مثل تحلية مياه البحر. ذلك أن استخراج الملح من الماء يحتاج إلى طاقة مكثفة وميزانيات ضخمة.
حقيقة من الضروري أن نسأل ماذا فعل الإنسان بكوكب الأرض حتى صارت المياه شحيحة. شفنا بالتقرير كثير من الأسباب، وسمعنا إلى كثير من الحالات التي جار بها الإنسان على الكوكب والطبيعة وحصل هذا النوع من الاضطراب أو الخروج عن الموازين الطبيعية في قيم الموارد الأساسية التي يقف في مقدمتها الماء. وبالتالي نسأل كم نحتاج من وعي، كم نحتاج من عمل، كم نحتاج من أموال، كم نحتاج من سلام. حتى السلام مهم، لأن السلام يضمن الحفاظ على الموارد ويضمن الاستقرار اللي تحطم العنف. شقد نحتاج من كل هاي الأشياء، من الوعي، من العمل، من المال، من السلام، من استراتيجية، من الإرادة حتى يستعيد الماء وفرته. هاي أشياء حقيقة احنا نعرف انه هي ليست في بال المنتفع. المنتفع اللي يريد يحصل فلوس ويحصل منافع ويحصل يعني، وما يفكر ابدا بانه ما يتعامل معهم من موارد، من حياة، من طبيعة له لحظة نهاية. الارض ما راح تصبر علينا ابدا. وانتوا جاي تشوفون يعني درجة الحرارة اللي جاي تصاعد، شحة الامطار اللي جاي تتفاقم. السنة ماكو مطر، يعني ما مطرت بداية السنة مطرة بسيطة وخلاص انتهت. هاي تدل على يعني خطورة القادم من التغير المناخي. لم نقوم بما علينا من واجب إزاء الخطورة هذه. إذن أحبتي نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. إن شاء الله يا رب تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وقضيتم معها وقتا طيبا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.